بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد،
نبدأ بمشيئة الله ليلة في تفصيل الكلام عن قصة علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. نحن نتكلم في السنة 9 للهجرة، يعني نرجع بالذاكرة كده لغاية سنة كم؟ 9 هجرية، حيث أسلم علي بن حاتم رضي الله عنه. طبعا علي بن حاتم قبل ما يسلم، في مقدمات بسيطة يسيرة، كيف أسلم وما هي الخطوات التي آلت به إلى الإسلام. يقول الكاتب: في السنة 9 للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور. إذن لان قلبه بعدما كان عنده نفور وبعد وبغض لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ولان للإيمان بعد إعراض وصد. لان للإيمان بعد إعراض وصد. الإنسان لا تظن أنك أنت تدعو واحد فيكون قلبه لين هين يقبل الدعوة منك بسرعة، ولكن ربما يكون في نوع من الصدود، نوع من الإعراض، نوع من الإباء والرفض والاعتراض على دعوتك وعلى كلماتك وعلى مذهبك وعلى رأيك وعلى فقهك، معترض. لا تظن أن الأمر يكون سهل وهين ولين، لكن هل تيأس؟ يجب على العبد ألا ييأس، لأن علي بن حاتم رضي الله عنه لان قلبه بعد سنين. كم سنة؟ 20 سنة. تخيل كده، 20 سنة يسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتنشأ في 20 عام هذه تنشأ عداوة، لا تنشأ محبة، لا ينشأ استفسار، لا، بل تنشأ عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يراه. ظلم كونك تكره وتبغض إنسان وأنت لا ترى، بمجرد ما تسمع سيرته وتسمع أخباره فقط تكرهه، لا شك أن هذا ظلم، ظلم للنفس، لأنها منعت نفسها من هذا الخير العظيم الذي يعود عليها إذا عرفت هذا الإنسان. ما بالك لو كان هذا الإنسان هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي حرمان تكون النفس قد آلت به وأحاطت نفسها به حينما تبعد نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حرمان عظيم جدا لما النفس تبعد نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مصدر النور، مصدر الهداية، إشعاع يشع على هذه الأمة. لما الإنسان يظلم نفسه ويبعد عن النور، يبعد عن الهدى، يبعد عن التقوى، يبقى ظلم نفسه وما ظلمش نفسه. هذا ظلم بين، ظلم عظيم. المهم أنه لنا للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد إيباء، بعد ما كان رافض لكنه لان قلبه. فهذه القلوب لها مفاتيح، متى تفتح هذه القلوب وبأي مفتاح يفتح هذا القلب؟ هذا الأمر وهذا الشأن ليس إليك. لماذا؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هذا العبد يفتح الله قلبه للإيمان يدخل في الإيمان، هذا العبد ما زال قلبه مغلق، ما زال معرض، مش لاقي أسباب يصل بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك يظل على إعراضه وإبائه وبعده مدة طويلة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى له ويفتح قلبه. ممكن يفتح قلبه بكلمة، ممكن يفتح قلبه بخطبة يسمعها، ممكن يفتح قلبه بهدية يأخذها، ممكن يفتح قلبه بحادثة تحصل قدامه، ممكن يفتح قلبه بكلمة رقيقة هينة لينة من أخ صادق مخلص متقي لله عز وجل يفتح قلبه. متى تفتح القلوب؟ الله أعلم. لكن هذه القلوب تفتح أم لا؟ قطعا تفتح، قطعا تفتح هذه القلوب. هذا هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. أبوه كان رجل، يعني يضرب بجوده وكرمه المثل. يقول: ورث عدي الرئاسة عن أبيه فملكته طي. طي هذه البلدة التي كان يحكمها والد عدي بن حاتم، وفرضت له الربع في غنائمها وأسلمت إليه القيادة. بعد ما مات والده مباشرة من الوريث، مباشرة هو الوريث الرسمي لوالده، فهذا كان حقه. لكن كان ممكن أن الشعب يمنعه من أن يرتقي إلى هذا المكان وإلى هذا المنصب، كان من الممكن أنهم يعترضوا عليه وما يرفعوش. لكن اللي حصل أن طي ملكته، أعطت له القدرة على التحكم فيها وفي رقاب أبنائها، فهي التي أعطته الفرصة أن يحكم وأن يسود، فملكته طي عليها، وفضلا عن ذلك أعطته الربع من غنائمها. لا شك طبعا ده ظلم. تخيل لما المجتمع بحاله يأخذ ثلاث أرباع وواحد يأخذ الربع، يبقى ده ظلم ولا من ظلم؟ هذا ظلم وهذا نهب وهذا احتيال، ولكن هو يعني كان برضو متواضع واكتفى بالربع، يعني الربع يدوبك كان مكفيه. تخيل ربع غنيمة في بلد، وكل ما كبر البلد يبقى الربع ده بيكبر ولا بيظهر؟ يكبر.
يعني مثلا انت عندك جنيه ربعه 25 قرش، لكن 100 جنيه ربعها كام؟ 25 جنيه. طب 1000 جنيه بقى يبقى ربعها كام؟ يبقى كل ما كبرت البلد كل ما كبر الربع، كل ما كبرت الخيرات والثروات كل ما كبر الربع. فهو كان حاكمها بالقانون ربع، كبرت البلد زادت الثروات قلت الثروات، هو للربع ملوش دعوه. فاخذ يحكمها بهذا واسلمت له القياده. ما كانت تفكر في قياده ولا رئاسه، فسلمت له الموضوع. ما كانش فيه حد بيفكر غيره الظاهر، ما كانش في حد عنده عبقريات وسياسات ودبلوماسيات غيره، فعلى طول هو ورث، فادوله الورث وادوله الملك وملكوه وحكموه عليهم. ولما صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق ودانت له العرب حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، ورياسة ستفضي إلى إزالة رياسته. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداوة لما سمع بمنهج النبي وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتف الناس حوله وينتشر مبدأه ودينه في كل مكان، ازدياد وانتشار غير عادي. أي دولة من هذه الدول ما هي مبادئها التي يلتف الناس حولها؟ يعني طي دي مثلا مبادئها إيه عشان الناس تلتف حولها؟ طي دي بتدعو لإيه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. ليس هناك مبادئ، ليس هناك قيم حتى يلتف الناس حول هذه المبادئ ويدعون إليها، ليس هناك تجديد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه من السماء، فكان يأتيه كل جديد من الأخلاق ومن القيم ومن المبادئ ومن الأحكام ومن الأعراف، كل شيء كان يأتيه من السماء. ولذلك كان يدخل الناس في دين الله أفواجا، ناس كل يوم بتدخل تسمع حاجات عجيبة، حاجات غريبة ما كانوا يسمعونها من قبل، ما كانوا يعرفونها من قبل، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا. طبعا واحد يحكم بلدة مثلا قول فيها 1000 إنسان، لما يمر عليه الزمان وهم 1000 إنسان لا يزيدون، ثم ينظر إلى قائد مثلا وزعيم، الناس يلتفوا حوله، وكل يوم 1000 و2000 و3000 و10000 و100000، ما الذي يحدث له؟ غيرة، حسد، حقد، من غير ما يشوفه، من غير ما يشوفه يحقد على مبادئه التي جمعت الناس حوله، يحقد على أهدافه التي جعلت الناس يلتفون حوله. هكذا فعل عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد انتشر دينه وعلى أمره في البلاد كلها شرقا وغربا، أدرك بنظره وبرأيه أن هذه زعامة، لم يفكر في أنها نبوة، رغم أنه كان نصرانيا، يعني كان يعرف الأنبياء، يسمع عن موسى وعيسى، يسمع ده هذا كان نصراني، فكان يعرف الأنبياء، فلماذا لم يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء؟ لكنه اعتبره زعيم من الزعماء. ومهما كان زعيم ومهما كان زعامة عظيمة، أيهما أفضل؟ الزعامة أم النبوة؟ النبوة، النبوة. ولذلك مثلا تجد بعض الكتاب يحب أن هو يخدم يعني القضية، ويقول مثلا العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ هل هذا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد يقول لك متعيز ما هو أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، بس هو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في وسط من؟ تخيل أن نابليون واحد من العظماء، تخيل أن مثلا شكسبير واحد من العظماء، والنبي عليه الصلاة والسلام واحد من العظماء، بس هو أعظمهم. يبقى هو كده مدح النبي صلى الله عليه وسلم ورفع قدره أم حط من شأنه؟ ده هو حط من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبوة أعظم وأعلى من كل هذه المراتب التي يجلس فيها الناس ويسود فيها الناس. المهم أن علي بن حاتم رأى في دين النبي صلى الله عليه وسلم رأى زعامة ولم يرى نبوة، وهذا طمس على البصيرة، لأنك ربما ترى الأشياء فتراها على حقيقتها، وربما تنظر إليها فلا تراها على حقيقتها. يعني ساعات تبص للموضوع تفهمه ويبقى فعلا أدركت حقيقته، وساعات تبص للموضوع ما تفهموش. هكذا كان عدي رأى في النبي صلى الله عليه وسلم زعامة. لماذا؟ لأن الزعامة هذه شهوة، الملك ده شهوة، زي بالضبط الرجل مدمن مخدرات واللي مدمن سجاير واللي مدمن شهوات هي دي شهوة كأي شهوة من الشهوات، صعب ان هو يتنازل عنها او يتزحزح عنها، ويرى كل من حوله ينافسونه على هذه الشهوة. ولذلك عندما كان هو رئيسا زعيما رأى ان كل من حوله زعماء ورؤساء، وكان فعلا حوله زعماء كتير وقادة كتير وملوك كتير، فلما برز النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وهذه الدعوة لم يستطع ان يميز بين النبوة وبين الزعامة، فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم اشد العداء دون ما يرى. هو عاد ايه؟ عاد المبادئ، عاد المبادئ، عاد الدعوة، لم يعاد الأشخاص لذات الأشخاص، إنما عاد الأشخاص لأنهم ينتسبون لهذه الدعوة، مع أن الدعوة طيبة محمودة، لكنه يكره هذه الدعوة ويكره كل من يسيرون خلف هذه الدعوة. تخيل نفسك مثلا لو أنت بقيت شيخ محترم والناس بدأت تلف حولك وبتحل لهم مشاكلهم، ويجي لك من هنا ويجي لك من هنا ويجي لك من هنا ويجي لك من هنا، تفتكر ممكن الناس الوحشين يعملوا فيك إيه؟ تفتكر يعني الناس الوحشين ممكن يعملوا فيك إيه؟ اترد شيخ كبير مهم لك قيمة ولك وزن، والناس كلها بيجي لك يقول لك ده قتل ابني اعمل فيه ايه؟ بتحل له مشكله. ده سرق نعمل فيه تحل له مشكله. ده ضرب نعمل فيه تحل له مشكله. ده نهب عليا تحل له مشكله. طب لما الناس الوحشين يسمعوا ان انت بتقوم بالحاجات الحلوه دي، ما تصرفهم؟ تتخيل يعني ممكن يعملوا ايه؟ ممكن يطبطبوا عليك. ايه اللي ممكن يحصل؟ عايز واحد مش متطرف يجاوب، هيضيفوه كام يوم؟ ضيافه ثلاثه بس، هو ممكن يضيفوه اكتر من كده، ثلاث شهور، ثلاث سنين. مين تاني هتخلصوا منه؟ اشد العداوه، سيعادونه اشد العداوه. وممكن يقولوا له بنقول لك ايه؟ مش عايزين دوله جوه الدوله، اللي يقتل هاتهولنا، اللي يسرق هاتهولنا، اللي يتعارك هاتهولنا، مالكش دعوه انت تحل في مشاكل الناس. لماذا؟ يرون فيه زعامه، سوف يسلب زعامته، سوف يسلب سلطانهم. لما انت تحل مشاكل الناس هو شايف نفسه يعني هيحل ايه؟ لما انت مثلا يجي لك اثنين قاتلين بعضهم، ده قتل دوت وانت هتخلص الموضوع، امال هو بقى يقول على نفسه امال انا دوري ايه؟ وبعد كده هوت الناس كلها راح تجي لك انت، مش راح تجي له هو. يخاف على الزعامه دي، يخاف على الزعامه دي احسن تتزعزع من مكانها. ولذلك يعاديك ويحاربك ويضطهدك ويهددك ويقول لك هعمل فيك كذا كذا لو انت عملت كذا، ويبقى العملية حرب، حرب على مبادئك، انك انت راجل بتدعو الى الله سبحانه وتعالى. هكذا عدي عاد النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماع المبادئ فقط، دون ما يرى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عاد الرسول اشد العداوة وهو لا يعرفه، وهو لا يعرفه. تخيل انك تعاجي واحد وانت لا تعرفه، ما هذا الظلم؟ قال وهو لا يعرفه، وابغضه اعظم البغض وقبل ان يراه، بغض شديد جدا قبل ما يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالبغض أيضا ليس لذات الشخص، ولكن هو إيه؟ لأن الشخص تلبس بهذا الدين وبهذه القيم. يعني مثلا أنت ممكن تروح تشتغل يرفضوك من الشغل، أوك مش عايزينك. ليه؟ أنت راجل ملتحي، عشان أنت متدين بس، لأنك تحمل هذا الدين. ممكن يضطهدوك ما يشغلكش، ممكن يضطهدك ما يخلكش تسافر، ممكن يضطهدك ما يخلكش تعمل اضطهاد. لماذا؟ لأنك تحمل هذا الدين، تحمل شعار هذا الدين. تيجي مثلا منتقبة يمنعها من دخول المدرسة، ليه؟ لأنها تحمل شعار هذا الدين. يعني هي لو قلعت النقاب هتبقى شخصية جديدة، ولا هي هي يعني دي سين من الناس، لابسة نقاب مش لابسة نقاب، تفتكر بعد ما تقلع تبقى صد؟ ما هي سين برضو، هي هي. إيه اللي حصل؟ لا يريد أن تعلو هذه المبادئ، ولا يريد أن تنتشر هذه القيم، ولا يريد أن تظهر هذه المعاني، معاني الإيمان، معاني الالتزام، مش عايزة تظهر حتى لا يشعر بخيبته وفشله، لأنه يدرك أن هذا الدين كالطوفان لا يستطيع أن يوقفه. مين يقدر يمنع الالتزام؟ مين يقدر؟ واحد يقول لك ما هم بيقولوا قنوات فضائية بيبثوا فيها المجون والفجور والمنكرات منتشرة في الشوارع والخمور بتتباع النهاردة في كل مكان ويسرد. لكن نقول هذا كله فعلا من أسباب الصد عن سبيل الله، لكن اعمل نسبة كده. هو الناس اللي بتلتزم في وسط هذا العفن كله ناس كتير ولا مش كتير؟ رغم وجود العوائق الكثيرة، رغم وجود العقبات في الطريق إلى الله، لكن الناس بتلتزم وتتجاوز العقبات أم لا؟ تلتزم وتتجاوز العقبات. يعني ما الذي يجعل شاب ليس له علاقة بالدين ولسه يذوبك متعرف على الدين جديد يجي ويصلي ويصلي تهجد ويقف للساعة 3 بالليل ويبكي من خشية الله؟ إيه اللي خلاه يعمل كل ده؟ إيه اللي جبره على كده أصلا؟ إنها القلوب تفتح، نور الإيمان يدخل في هذه القلوب. لكن أعداء الإسلام يحاولون قدر المستطاع أن يوقفوا هذا الطوفان، أن يوقفوا هذا المد الديني وهذا الزحف الإسلامي، يريدوا إيقافه بأي طريقة. والله عز وجل أخبرنا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. مين يقدر؟ محدش. والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، لا أحد يستطيع أن يطفئ هذا النور، مش ممكن. طالما الله عز وجل أراد لهذا القلب أن يضيء، لا يمكن أن يطفئ هذا النور أحد، لا يمكن. أنت اللي ممكن تطفيه بظلمك لنفسك ومعاصيك لربك وبعدك عن الطريق. لكن حد يقدر يمنعك؟ حد يقدر يحجزك؟ بالعكس، لما يجي يمسكك ويقول لك لا ما تصليش، ثم انت تنزل تصلي. ابوك مثلا في البيت يقول لك اوعى تصلي في مسجد الاخوه، تطلع انت في دماغك لازم اصلي في مسجد الاخوه، مع انه يجوز انك تصلي في مسجد تاني، لكن بقى خلاص هي طلعت في دماغك لازم اصلي في مسجد الاخوه. تزداد قوه وتزداد صلابه عندما تجد هذا، يعني عندما نجد مثلا عدو دهم بلادنا، تبص تلاقي الشباب اللي هم تعبان اللي احنا بنقول عليه شباب فرافير، تبص تلاقي الشباب ده هو اللي واقف وعايز يجاهد واللي عايز يصب، تبص تلاقي لابس انسان بيقول لك طب ايه حكم الجهاد في العراق؟ الله، طب والانسان اللي في ايديك والسلسله اللي في رقبتك؟ مش مشكله تخلعهم وقتها. يعني العمليه ما الذي يحدث؟ القلوب فيها نور، القلوب فيها رغبه في القرب من الله سبحانه وتعالى، ولا احد يستطيع ان يمنع هذا النور، تاكد من هذا. اذا يبقى الدور عليك انت انك انت تسعى في الدعوه الى الله عز وجل حتى تكون مفتاح للخير، حتى تكون سبب في فتح هذه القلوب. القلوب هتفتح، هتفتح بيك من غيرك راح تفتح، لكن لماذا لا تكون انت سببا في فتح هذه القلوب؟ لماذا لا تكون انت المفتاح الذي يفتح به هذا القلب فتؤجر، تؤجر طالما هذا القلب ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى. يقول فعاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرفه، وأبغضه أعظم البغض قبل أن يراه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما. 20 سنة، 20 سنة عمال يعادي شخص لم يراه، بخطط ويحاربه وهو لم يراه، 20 سنة يعادي دين الله سبحانه وتعالى. فمهما طال الزمان لا تقطع بالحرمان، مهما طال الزمان لا تقطع بالحرمان، ما تقولش ما فيهوش فايدة، ما تقولش ما فيهوش فايدة. لما تيجي ترجع كده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي قتل 99 نفس، يعني هو بعد 99 نفس في حاجة؟ في حاجة؟ في 100، مش قتل 100؟ قتل 100. طب ايه رأيك بعد 100 القلب ده في مكان للتوبة؟ بعد 100 تخيل كده، بعد 100 نفس مقتولة، غير اللي اتصدت عن سبيل الله وغير اللي اتسرقت وغير اللي اتنهبت، ده 100 قضية قتل، غير القضايا الفرعية، غير الجنح، غير الحاجات البسيطة اللي ما سجلتش، لا دي 100 قضية قتل. هل ممكن إنسان بعد ما قتل 100 يكون قلبه لسه فيه مكان للعودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الواحد مننا يقول لا مش ممكن، ده الدم غرق قلبه، مش ممكن يكون في قلبه مكان للتوبة ولا العودة. لكن رحمة ربنا عز وجل أوسع من هذا بكثير، لا يمكن أن تتخيل رحمة ربنا، تشمل شيء عظيم جدا، يعني خزائن الله ملأة لا تغضيها نفقة. الله سبحانه وتعالى ينفق ويعطي ويرحم ويغفر، وأنت تظن إن الأمر مقيد، إن ده مش ممكن، لا ده ما يستجيبش، ده ما يعملش، لا، لا تحجر رحمة الله سبحانه وتعالى. ده بعد 20 سنة يلين قلبه للإسلام أم لا؟ يلين قلبه. يقول وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما حتى شرح الله صدره لدعوة الهدى والحق. بعد 20 سنة ربنا شرح صدره لدعوة الهدى والحق. مين اللي شرح صدره؟ حتى تعلم أن الفضل بيد الله، ما تقولش أنا السبب. أيوة أنت كنت سبب، بس مين السبب الأساسي ومين مسبب السبب ومين الذي أمر أن هذا القلب يفتح؟ الله سبحانه وتعالى. أنت يعني نلت الفضل والمنة والشرف أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك مفتاحا يفتح به هذا القلب. أنت فقط مفتاح، لكن هذا القلب كان هيفتح، هيفتح بك ومن غيرك رح يفتح. عشان الناس اللي فاكرة أن هي اللي بتخدم الدعوة وهي اللي شايلة الدعوة والدعوة دي على كتافي وإحنا اللي عاملين النشاط كله وإحنا اللي وإحنا، ده انت ولا حاجة. ده انت اول ما تفكر انك انت بتعمل حاجة يبقى انت بقيت ولا حاجة، يبقى انت نظرك محدود جدا. كنت يا اخي فكر اللي قبليك دول كانوا بيعملوا ازاي، كنت انت موجود برضو؟ طب بعد ما انت تموت الدعوة دي شغالة ولا واقفة؟ شغالة. اذا انت دورك ايه؟ من انت في هذه الدعوة؟ من انت في حقل العمل الاسلامي؟ المفترض انك انت ترسف آلة. انت ايه؟ انت آلة ولا ترسف آلة؟ انت ترسف آلة، انت جزء من عمل، انت جزء من دعوة كبيرة. لكن لما تكون انت الآلة يبقى انت دماغ كبيرة. فاهم يعني دماغ كبيرة؟ يعني ملكش كبير، يعني بتعمل انت عايزه ومكبر دماغك، لا بتسمع اوامر ولا بتسمع توجيهات ولا بتسمع نصائح، اللي يتقالك تاخده من هنا وترميه من هنا، اصل انت آلة. لكن لو كنت ترسي في آلة كان الترسي يقول لك اتحرك يمين تتحرك يمين، شمال شمال، وقف وقف. انت ترسي، واحد يقول لك بس ترسي صغير قوي، ترسي ده ملوش لازمه، ده ترسي ده ممكن يوقف آلة بتنتج. تخيل كده خط بترول، لو في ترسي وقف، ايه رايك في البترول؟ وقف. اكبر خط انتاج في العالم لو المكنه بتاعته وقف فيها ترس صغير ممكن الاله دي تقف ولا ما توقفش؟ وقف فيها مسمار صغير ممكن المكنه تقف ولا ما توقفش؟ ما تحقرش من شأنك، ما تحقرش من قدرك. مش مشكله انت حجمك قد ايه في الدنيا، صغير ولا كبير، بس المهم انت عند ربنا قد ايه، عظيم ولا حقير، دي المهمه. انت في الدنيا ترس صغير، لكن عند ربنا الترس ده بيعمل ايه؟ لما تكون انت ترس زي ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسته من المبشرين بالجنه يسلموا على ايديك، ايه رايك مكانك ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لما سته دي في الطلعه الاولى، ده هو اسلم امبارح النهارده سته معاه، ومنين؟ من العشرة المبشرين بالجنة، يعني 60%. تخيل، ولسه العمر مستمر، ده عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ماسك الخلافة، كل دول في ميزانه رضي الله عنه، وده الترس الصغير. فأنت عايز تبقى إيه بالظبط؟ الآلة ممكن تتلف، الآلة هتبوظ، الآلة هيجي فيها ترس يقف، محدش هيصلحه لك، محدش هيصلحه لك، هتبدأ مركون، هتصدي، وبعد ما تصدي هتترمي، هتبقى زي كتلة الحديد تتباع بالكيلو، والكيلو النهاردة باتنين جنيه وباربعة جنيه، يعني ملكش لازمة بالآخر. لكن لما تكون ترس وتتكسر فيك حتة هتتعالج، لأنك ترس مهم، لأنك أنت ترس صغير لكن بتشغل الآلة، أنت ترس صغير لكن لك أهمية، لك مكانك، يبقى أكيد الناس هتهتم بيك، أكيد الناس لازم تصلحك. لكن لو أنت انحرفت وأنت ترس ممكن تتشال وتترمى ويجي ترس غيرك. خلي بالك، مفيش ترس هو السبب في تشغيل الآلة وبس، لا، ممكن الترس يبقى فيه غيره وفي بديل وفي بديل. فالترس لو لم يصلح ولو لم يسر في سرك العمل وفي سير العمل ككل، ممكن يتغير الترس ده وتحط ترس تاني. حتى تسير المكنة نحن نريد أن يستمر العمل ككل، فلو في ترس هيعطله ممكن الترس يتغير، ممكن الترس يتغير، مفيش مشكلة. لكن متى نغير هذا الترس؟ بعد استنفاذ الجهد معه، محاولة إصلاحه، محاولة ترميمه، محاولة لحامه، محاولة كذا، محاولة كذا، بعد ما نلاقيه خلاص بقى ترس بيخرف نغين شايلينه ورمينه وجايبين ترس تاني. فمحدش يفكر ان هو الترس الأساسي في الدعوة، لا، تبقى غلطان. محدش يفكر ان هو ترس مش ممكن يترمى، لا، غلطان. اي ترس ممكن يترمى، ولكن اذا فسد، اذا تلف، اذا كانت اضراره اكتر من مصالحه. يعني لما الترس يفوت هفضل برضه محتفظ بيه؟ لا، اذا لابد ان تخلص، لابد ان تخلص. الاخلاص هو العامل الاساسي لاستمرارك في الدين، لاستمرارك في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. واوعى تفكر انك انت اللي بتحرك العمل، ولا انت السبب في الدعوه، ولا انك انت اللي شايل النشاط فوق راسك. راسك ايه؟ هي راسك دي ايه عشان تشوف فيها النشاط؟ ما في. لابد انك انت تعترف بفضل الله عز وجل عليك، وتنظر لمن قبلك، لمن قبلك كان في نشاط وفي دعوه وفي دين وفي عمل ولا لا؟ ولا كل حاجه كانت متوقفه لغايه ما انت جيت؟ لو كانت متوقفه لغايه ما انت جيت يبقى دي دعوه فشل. اذا الدعوه لابد ان تستمر قبلك واثنائك وبعدك وانت ترس في الاخر، لابد ان تكون هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كانت عداوته بعدي ابن حاتم شديده بعد 20 سنة، لا نقل، ومن الله عز وجل عليه والتزم بدين الله سبحانه وتعالى. العداوة مستمرة لكن عليك بالصبر. النهاردة أنت لما تيجي تدعو واحد كلمة مرة مرتين وبعد كده بتقول ده ما فيهوش فايدة، بتسيبه وتشوف غيره، مش كده؟ أين الصبر؟ لماذا لم تصبر عليه حتى يفتح هذا القلب؟ نعم، مش هتهتم بيه هو الواحد، لقيته خلاص مش عايز يتفتح معاك دلوقتي، الصح انك انت تشوف باب تاني يتفتح. افرض عندك 10 بيبان، الباب الاولاني مش عايز يتفتح، اظن مش معقول تفضل واقف الوقت كله قدام الباب الاولاني، هتسيبه وتروح للباب التاني تحاول فتح، والتالت والرابع والعاشر، اللي يتفتح يتفتح، واللي ما يتفتحش ارجع له تاني، ارجع له تاني، حاول فتحه. فالاخر تدعوه ما يستجيبش معاك، ما مش هيعطلك، شوف غيره ممكن يستجيب بسرعه، لكن هو اترمى، هو خلاص ما فيهوش فايده، لا، هرجع له تاني، مش راح اسيبه. لماذا؟ لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فانا هرجع له تاني، ده راس مالك، ده رصيدك. لما انت ما تعرفش يبقى انت فاشل، لما انت ما تعرفش تفتح، لما انت ما تعرفش تصبر يبقى انت فاشل. لازم تتعلم ازاي تصبر، لازم تتعلم ازاي تبذل، لازم ازاي تتعلم تتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى. 20 سنة عداوه، 20 سنة عداوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر، يصبر حتى يلين هذا القلب وياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. اسلام عدي طبعا اكيد زي ما قلنا له قصه، ونسمع من روايته هو. قال عدي ابن حاتم: ما من رجل من العرب كان اشد مني كراهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به. يعني اشد واحد كان بيكرهه عدي ابن حاتم كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد كنت امرئا شريفا، وكنت نصرانيا، هو كان نصراني وكان شريف في قوم سيد، وكنت اسير في قومي بالمرباع. وانا بالمرباع يعني بايه؟ بالربع، بلطجه، بالبلطجه يعني، يعني بياخد الربع من ثروات البلاد. قال: وكنت اسير في قومي بالمرباع، فاخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب. وكان الملوك العرب كلهم متفقين ان هم لازم ينهبوا ثروات المجتمعات، فما تقولش بقى دي دوله عفيفه ودي دوله شريفه، كله بيسرق، كله بيسرق، مفيش حد ما بيسرقش، كله بيسرق. اللي بيسرق يعني زي علي بن حاتم كده، راجل نزيه يقول الربع وخلاص هسيب لكم الباقي، وفي اللي ما بيدققش ما بيحسبش، يقول لك مفيش حساب بيننا وبين بعضينا، كل الحساب على سويسرا. طبعا بتفرق، حكام وملوك العرب في عهد علي بن حاتم كلهم كانوا كده، متعودين على كده. والشعوب مش عارف, انا شعوب بائسة, شعوب مظلومة مطحونة من ايام علي بن حاتم وقبله. الربع الربع وساكتين وصابرين, تتاخد الصلاة كلها ساكتين وصابرين, مش عارف انا على ايه, لكن هم كانوا صابرين. يقول كما كان يفعل غير من ملوك العرب, خايفين على سلطانهم, خايفين على مكانتهم, خايفين, عايزين يأمنوا نفسهم. يأمن نفسه الواحد مثلا, انت لما تكون عايز تأمن نفسك تقول والله الواحد يعمل له قرشين ويتجوز ويأمن نفسه مثلا 1000 2000 ولا حاجة لظروف المرضية مثلا. ده بيأمن نفسه مثلا ب10 مليار ب15 مليار, بيأمن نفسه. ده لو قاعد يعدهم في عمره المتبقي ما عرفش يخلصه, ما عرفش يخلصه, ومع ذلك يكنزون يكنزون يكنزون. يقول فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته, والعياذ بالله, كره كره بغض من غير سبب ولا في سبب, بقولك كرهته, كرهه بسبب ولا من غير سبب. ايه السبب بقى؟ خوفه على الزعامه. اول ما سمع به وسمع بهذا الانتشار وبهذا الظهور وبهذا العلو, خاف على زعامته. فلما خاف على زعامته كرهه. انت لما تعرف ان في دوله جنبك بتقوى وعندها اسلحه قويه وجابت كمان اسلحه نوويه, هتكرهها ولا لا؟ هتكرهها رغم انها دولة شقيقة, لكن هتكرهها لان خايف يدخل عليك بالنووي ويضربوك. الخوف ملكك, خايف على ايه؟ خايف على الكرسي, خايف من ايه؟ خايف من دخول دول وذهاب الزعامة, وهم كانت حياتهم في الزعامة. ما يقدرش عادي يعيش من الزعيم, وكذلك الملوك والزعماء ما يقدروش يعيشوا من الزعماء. يعني هات لك الهوت اي ملك من ملوك العرب من ايام حاتم الطائي او عدي بن حاتم الطائي, اي ملك من دول تنازل عن ملكه وقعد في المتنزه يشم الهوى. شفنا ملك الهوت قال خلاص كفايه عليا 3 4 سنين ويقعد بقى يشوف له منتجع يقعد فيه ويعيش زي ما الناس عايشه, ولا كله مقبد؟ كله مقبد, مقبد. تبص تلاقيه بال30 سنة, يا نهار ابيض يا صبر الشعوب, 30 سنة و35 سنة, يبقى حاجة صعبة. وده مش عايز يتحرك, مش عايز الزحف. أبو الهول ما انتش عارف حاجة الزحف يا أخوانا, ما فيش. المهم انه ده كره بمجرد ما سامع بانتشار وعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عظم أمره, أمر مين؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عظم أمره واشتدت شوكته وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في أرض العرب, قلت لغلام لي يرعى إبلي. قبل ما ندخل على كلام الغلام نرجع للفقرة دي, بيقول لك ولما عظم أمره واشتدت شوكته. ممكن نستفيد حاجة من السطر ده, بيقول لك ولما عظم أمره واشتدت شوكته. حد يقول استفدنا ايه من الكلمتين دول؟ انتشار الدعوه, نمو الدعوه. خد بالك, انتشر يبقى في نمو ولا مفيش نمو؟ يبقى الدعوه مش واقفه في مكانها, الدعوه ليست بساكنه لكنها متحركه وتنتشر بسرعه وبقوه. دي نقطه. النقطه الثانيه, متابعه عدي بن حاتم لانتشار الدعوه. اعداء الاسلام حاطينك تحت المجهر, انت بتعمل ايه؟ بقيت قد ايه؟ احنا في الجامع 100, طب بعد اسبوعين بقينا 105, طب بعد مش عارف بقينا 110, بقينا 1000, بقينا 2000, بقينا 3000. رصد. اعداء الاسلام يرصدون تحركات المسلمين, اعداء الدين يرصدون. تبص تلاقي مثلا في مكتب المخابرات الامريكيه او المخابرات الروسيه احصائيات عن عدد الملتزمين في مصر, في الاسكندريه, في الدقهليه, في منوفيه, اي حته بالضبط. وممكن يكون بالاسم. انت مستغرب؟ انت مستغرب ده ممكن تكون بالاسم. وساعات الطلب انت ده 6 شهور, يدخل 6 شهور خلاص, جايه توصيه من امريكا على طول او جايه توصيه من اسرائيل, مش مشكله, توصيه انت بالاسم ممكن تكون متسجل. رصد. طب ليه الرصد ده؟ تعبين نفسكم ليه؟ خايفين على ايه؟ على الزعامه. خايفين على الزعامه. ممكن يكون هو حاطط مؤشر ان انت بعد رقم كذا ممكن تبقى زعيم, ولذلك هو هيمنعك انك توصل للرقم ده. ممكن تفضل تصلي وتصوم وتعبد ربنا وتروح وتيجي, لكن اول ما تقرب للرقم ده يبقى لازم يعمل لك ايه؟ حاجه ترجعك تاني, حاجه بس ايه؟ ترجعك تحن للقرار, ترجع شويه ضربه صغيره كده ولا حاجه, ترجع 2 3 سطر عشان ايه؟ تقدر يعني تستمر انت, لانه ما يقدرش يقضي عليك, ما يقدرش يقضي على الاسلام, ما يقدرش يوقف الزحف الاسلامي ولا انتشار هذا الدين. يقول ولما عظم امره, اذا نرى التتبع من اعداء الاسلام, وانه ما زال يتتبع كل يوم, بيتتبع امر النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا الدعوه بتنمو. انت لازم تبص لدعوتك بتنمو ولا زي ما انت, يعني انت دخلت الجامعه النهارده, دخلت المدرسه النهارده, انت لوحدك. طيب بعد شهر ايه ثمر دعوتك في الجامعه؟ ايه ثمر دعوتك في الشارع؟ ايه ثمر دعوتك في المدرسه؟ راجل سكنت جديد في حته جديده, ايه ثمر دعوتك بعد شهر من وجودك في هذا المكان, او شهرين او 3؟ مفيش. يبقى انت كنت بتعمل ايه؟ انت دخلت الجامعه بقالك شهر 2, ايه اثرك؟ ايه الثمار؟ ايه النتائج؟ لابد انك انت تحصل هذه الامور, لابد ان تنظر اليها, لابد من انتشار, انتشار لابد من نمو. لا نريد انتشار اجوف, ولكن انتشار للدين, انتشار للمبادئ, انتشار للقيم والمعاني والاخلاق, انتشار لعقيده هذا الدين, مش انتشار اجوف مجرد بس ان انت تدعو له ان هو يلتحي وان هو بس يلبس كذا ويعمل كذا، هذا مطلوب. لكن المهم ان احنا نغير عقائد الخلق، نغير اخلاقهم، نغير معاملات هؤلاء الناس، نغير كذلك سلوكيات هؤلاء الناس. لابد من احداث تغيير، تغيير في العقيده، تغيير في الاخلاق، تغيير في السلوك، تغيير في المعامله، تغيير في العباده. اللي انت بتعرف عليه النهارده ممكن يكون ما بيعرفش ازاي يتوضا، مش معقول يفضل قاعد معاك اسبوع واثنين وثلاثه ولسه مش عارف ازاي يتوضا. يبقى انت فين دورك؟ لابد ان يكون لك اثر. اذا لابد للدعوه من نمو حقيقي، ثم هذا النمو لابد ان يضرب بجذوره في الاعماق. نحن نريد التربيه، نريد التاسيس، لا نريد اشخاص هكذا، ولكن لابد ان تضرب الدعوه بجذورها في قلوب الناس. طب افرض وانت بتضرب بالجذور كده الجدر لقى صخره، يعمل ايه؟ يخبط في الصخره ولا يلف من حوالين الصخره؟ تفتكر يعني تخيل اي نبات حطيته كده هوت والجذر ماشي قبلته صخره، الجذر ماشي كده لتحت قبلته صخره، تفتكر الجذر ممكن يعمل ايه؟ هيفضل يخبط في الصخره ولا هيلف حوالين الصخره؟ هيلف عن الصخرة. يعني وانت بتضرب بدعوتك في قلوب الآخرين، لو قابلتك عقبة تعمل ايه في العقبة؟ تلف حواليها ولا تخبط فيها؟ لف حواليها، احتويها. قابلتك مشكلة تصطدم بالمشكلة ولا تحتويها؟ احتويها. زي جذر النبات محتوى هذه الصخرة، لابد ان انت تحتويها عشان تمر من تحتها وتكمل المسير، حتى تضرب بأعماق في قلوب العباد، حتى تصل الى ما تريد من دعوة الناس الى دين الله تبارك وتعالى. يقول: لما عظم أمره واشتدت شوكته جعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب. ما كناش بنسمع عن جيوش النبي عليه الصلاة والسلام رايحة ولا جاي، كانت جيوش ضعيفة وصغيرة، وكانت الدولة أصلا ضعيفة، لسه دولة ناشئة. لكن بعدما انتشر الدين ونمت هذه الدعوة وزاد الأفراد، كون النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش النظامية، وبدأت هذه الجيوش تجوس خلال الديار، تدخل هنا وتدخل هنا، تشرق وتغرب، خلاص بدأت جيوش نظامية. العرب ما كانوا يعرفون الجيوش النظامية، كل قبيلة عندها كم جمل وكم حصان وكم سيف وكم فارس يطلعوا يخبطهم في القبيلة اللي جنبهم وخلاص. لكن حرب تستمر شهور وحصار وضرب، ده ما كانش عند العرب الحاجات دي. ولكن النبي عليه السلام أنشأ هذه الجيوش النظامية التي أصبحت تجوز خلال الديار. علي بن حاتم عارف أن في جيوش بهذا الحجم وبهذه الصورة، ولذلك أخبر غلام عنده قال له: أعدد لي من إبري نوقا سمانا. قال له: جهز لي من الإبل نوقا سمانا سهلة القياد، واربطها قريبا مني، فإن سمعت بجيش لمحمد أو بسرية من سراياه قد وطأت هذه البلاد فأعلمني. قال له: هات لي نوق كذا، ناقة سمينة قوية سريعة سهلة الانقياد، يعني شدها تجري معاه ما تعصلكش معاه، واربطها جنبي، جنب الخيمة، جنب القصر، اربطها، ولما تسمع بأي سرية معدية اديني خبر، بس اديني خبر ناوي يعمل ايه حضرته، ناوي هيك. قالوا: اديني خبر بس. طبعا اما تبص كده في هذه الفقره كونه يجهد هذه النوق السمان يقول بس اديني خبر، تفتكر ايه الفائده اللي ممكن نخرج بيها من السطرين دول كده؟ بيقول له: اعدد لي من ابلي نوقا سمانا سهله القياد، واربطها قريبا مني، فان سمعت بجيش لمحمد او بسريه من سرايا قد وطأت هذه البلاد فاعلمني. نستشف من الفقره دي رعب، خايف، خوف عادي. ايه تاني؟ معرفته ان الحق سوف يصل، لا محاله، الحق جاي. طبعا هو يرى حتميه المواجهه، يرى ان لازم يحصل مواجهه، لكن هل هو مستعد للمواجهه؟ هو عارف قطعا ان هيحصل مواجهه، يعني جيش المسلمين راح يدخل خلاص، دي اصبحت حتميه، لكن هل هو عنده الاهليه لمواجهه جيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندوش هذه الاهليه. يبقى هنا عدم الاستعداد لمواجهه جيش النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الاستعداد اصلا للمواجهه. وما كنت بتعاجي النبي عليه الصلاه والسلام 20 سنه ليه؟ لما انت ما عندكش كفاءه انك تواجه النبي صلى الله عليه وسلم، لما انت ضعيف لهذه الدرجه لماذا تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتعاديه 20 سنه؟ الم يكن من الافضل ان ياتي مسلما لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ 20 سنه عداوه وفي الاخر يجهز الجمل عشان يهرب، حتى ضعف وخور. يقول: وفي ذات غداء أقبل علي غلام، جزء من النهار كده هوت الغلام جاي يجري، فقال: يا مولاي ما كنت تنوي أن تصنعه؟ إذا وطئت أرضك خيل محمد صلى الله عليه وسلم فاصنعه الآن. قال له: يا مولاي اللي كنت عايز تعمله لما الجيوش توصل اعمله، يعني خلاص الجيوش وصلت. فطبعا التاني اتخض، إيه اللي حصل؟ فقال له: ولما ثكلتك أمك؟ يعني بيدعي عليه ربنا ياخدك اخبرك بقول له ليه اللي حصل. فقال اني قد رايت رايات تجوس خلال الديار. يعني الرايات وصلت لفين؟ دي دخلت البلد، ده مش لسه على الحدود بقى ومناورات ما فيش، دي الرايات تجوس خلال الديار يعني جوه البلد، عمالين يتمشوا مسلمين بيتمشوا جوه والرايات مرفوعه. فقال له انا شفت الرايات مرفوعه واضح ان البلد كانت مسالمه قوي، مش اي جيوش مش اي حاجه، ولا حد يدافع عنها ولا في قوه دفاعيه مش اي حاجه. دخل جيش النبي عليه الصلاه والسلام يجوس خلال الديار بيتمشوا في البلد يمينا وشمالا. يقول فسالت عنها فقيل لي هذه جيوش محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعدد لي النوق التي امرتك باعدادها وقربها مني. قال له هات لي النوق اللي قلت لك عليها جاهزه واكله وشربه ومستعده للرحيل. قال له جاهزه. يقول ثم نهضت لساعتي، مفيش وقت بقى خلاص، ده هو المفترض ان جيوش المسلمين وصلت، هيستنى ولا هيجري؟ لازم يهرب وبسرعه. فيقول ثم نهضت لساعتي فدعوت اهلي واولادي الى الرحيل عن الارض التي احببناها. دعا اهله ودعا اولاده، دول يدوبك اللي خايف عليهم زوجاته وعياله، يلا بينا نرحل يلا بينا نرحل، قام جايين اخدين بعضهم ورحلوا. يقول وجعلت اغض السير نحو بلاد الشام. اغض السير يعني اسير بسرعه نحو بلاد ايه؟ نحو بلاد الشام. طب ليه بلاد الشام؟ ايوه لان فيها النصارى وهم النصارى زيه فيروح عندهم. نحو بلاد الشام لالحق باهلي ديني من النصارى وانزل بينهم، وانزل بينهم. طبعا دوت هنا يعني مشهد زي ما قلنا قبل كده بيتكرر، ان دوت اول شعر بان المسلمين وصلوا الى دياره وان هو ملكه خلاص هيروح من ايديه، عمل ايه؟ دعا اهله واولاده وحطهم في الطياره الخاصه ويطار. اي دوله بقى هتستقبله؟ ما هو كان عميل، هيتحط في اي حته، ممكن يدخل هنا ممكن يدخل هنا ممكن يدخل هنا، هو الراجل كان عميل مفتوح، كان بيساعد كله، ما كانش مانع نفسه عن حد، اي حد يطلب منه يبيع البلد يبيعها على طول. فلما يتزنق ويحب ينزل في اي بلد، معقول برضو يعني ما يبقوش وصلاء معاه؟ لازم يكون عندهم ذوق واصل ويستوعبوه، خد بالك. زي الشاه مثلا زمان لما راح جري راح على فين؟ راح على فرنسا. الشاه الاول لما حصلت الربكه راح على فرنسا، وبعد اشمعنى فرنسا؟ هي كانت بتطبطب عليه، هي كانت بترعاه، راح على فرنسا على طول. وبعد كده هو طبعا جه مصر ان هي كانت ايه برضو الام الحنون اللي صدرها مفتوح لكل لقيط، يوم جاي محذوف عليها على طول. فوصل لمصر وغيره بقى غيره كتير، لما بيهرب يوم جاي يدخل على اي حته جنبه هنا ولا هنا، يعني يوم جاي مريح فيها. طبعا عدي بن حاتم مجهز النوق بتاعته زي ما بيجهزوا الطيارات على ايامنا، ودعا اهله زوجته وعياله وعبهم في على النوق ديت وتحرك الى بلاد الشام. وقد اعجلني الامر عن استقصاء اهلي كلهم، ما لحقش يلم الناس كلهم، عيله كبير ما لحقش يلم، خد اللي خده وساب اللي سابه، اصل بقى اصل، خد اللي خده وساب اللي سابه. فقول لك وقد اعجلني الامر عن استقصاء اهلي كلهم، فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت اهلي. بعد ما جاز مواضع الخطر قاعد يبص بقى انا يا ترى سايب مين، هو حاسس انه سايب حد، بس مين بقى اللي اتساب وما جاش؟ قاعد يتفقد، فاذا بي قد تركت اختا لي، دي اخته يعني، خد زوجته وعياله وساب مين؟ ساب اخته. ده في الدنيا بيفر من اخته، وما في الاخره هيفر من مين؟ لما في الدنيا بيفر من اخته. قال فاذا بي تركت اختا لي في مواطننا في نجد مع من بقي هناك من طي، مع الغلبه والمساكين والمطحونين والشعب المقهور، سابها معاهم. دول بقى يتلقوا ويلات العدو، يضربهم بالنار ويدبحهم ويسجنهم ويقتلهم، هو اهم حاجه هو هرب وساب الشعب البائس المسكين اللي كان عمال ياخد الربع، ناس الربع اللي كان عمال ياخده، ناس الربع كان زي المنشار طالع ياكل ربع ونازل ياكل ربع، طالع ياكل ربع ونازل ياكل ربع، دلوقتي خلاص ساب الجمل بما حمل زي ما بيقولوا وسابها وهرب. والربع لا خلاص مش مشكله، الربع دلوقتي اللي متخزن يكفي، المتخزن يكفي، الرصيد الاستراتيجي اللي متخزن يكفي. فساب حتى اخته وهرب، ساب اخته مع البؤساء والمساكين مع الشعب المطحون المقهور. يقول ولم يكن لي من سبيل الى الرجوع اليها، خلاص ما يقدرش يرجع. يقدر يرجع؟ ده لو رجع هيتاخد، ما يقدرش يرجع. فمضيت بمن معي حتى بلغت الشام واقمت فيها بين ابناء ديني، اما اختي فقد نزل بها ما كنت اتوقعه واخشاه. تفتكر اخته حصل لها ايه؟ الاسر. الاسر دلوقتي جيش المسلمين يدخل في مكان مش هيأسر النساء دي، هيبقوا سبايا، فأخذ النساء سبايا وأخذ الرجال أسرى ولم ده كله وأخذه. فطبعا وقعت في الأسر، أصبحت سبي أخت الملك، بقت إيه؟ بقت جارية. اللي كان بيقولوها يا مولاتي يا مولاتي بقت جاريتي يا جاريتي، خلاص اتقلبت الموازين بين يوم وليلة. فأنت ما تتوقعش إن الكرسي يفضل موجود على طول، ده ممكن يتقلب بين يوم وليلة. هو عدي بن حاتم دوت كان متوقع ان الصبح يتقلب الكرسي؟ مش ممكن مش ممكن. إذن الإنسان لا يأمن، لأنك أنت الصبح ممكن تبص لك كرسي مقلوب والموضوع متغير والأمور اختلفت تماما. امبارح كان ولي ودي مولاتي وسيدتي وأميرة ومش أميرة، النهاردة خلاص بقت قاعدة في حظيرة، قاعدة في حظيرة مع النساء مع السبايا تنظف الخيول وتجلس، خلاص بقت سبي كأي سبي. يقول لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب، وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد. حظيرة مكان حوطوه وحطوهم فيه، ماشي، مش بقى سجن ولا لا لا، تحويطة صغيرة كده وممكن حاطين النساء كلهم السبايا حطوهم في المكان ده. فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد هيمر بالحظيرة مش هيمر بالحظيرة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحظيرة، فقامت هذه المرأة من وسط النساء جريئة، قامت له وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه وقالت يا رسول الله، دي كافرة لسه كافرة وبتقول له إيه، يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله علي، وسكتت. شوف المرأة عبارات بسيطة قوية محددة واضحة بأدب جدا، مع أنها جرأة أن المرأة تقوم وتتكلم، ده شيء مش معتاد. طب إيه اللي حملها على كده؟ إيه اللي خلاها تعمل كده؟ بنت حاكم، هي ديت لغة الملوك، هي دايما متعودة أنها تتكلم، متعودة أنها تتكلم. يعني مثلا إيه، ممكن الستات بتوع زمان في البيوت، يعني بقى إيه، مش مامتك لا جدتك، تبص لقيت جدتك ما تعرفش تقول كلمتين على بعض، لو طلعت تشتري كيلو طماطم تشتري كيلو سلانه، ما تعرفش تغير، ما تعرفش تتكلم. لكن واحده تانية مثلا مرات زعيم ولا حاجه، تبص تلاقيها عماله تقابل الزعماء وتحضنهم وتسلم عليهم، عمليه سالكه خالص معاهم. ليه؟ متعودين على الجرأه ديت، متعودين على الجرأه ديت. فهي قامت واتكلمت لانها متعوده انها تخاطب وتبقى عندها جرأه. اما نساء المسلمين عندهن حياء، تقدرش تقف، تقدرش تتكلم، تقدرش تبين نفسها، عندها تفضل قاعده في الاسر ومحدش يشوفها ومحدش يسمع صوتها. لكن لأنها كانت ما زالت على الكفر، ولأنها تربت في بيت الملوك وتعرف هذه الصيغة الأسلوب دوت متعودة عليه، ولذلك قامت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. وطبعا هي مؤدبة جدا، أعطت للرسول عليه الصلاة والسلام حقه، فقالت يا رسول الله هلك الوالد، هلك الوالد اللي هو مين؟ هلك الوالد، هو ده اسمه ايه؟ عدي بن حاتم، ودي اخت عدي بن حاتم، يبقى الوالد كان اسمه ايه؟ حاتم اكيد، مش كده ولا ايه؟ بتقول له هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك. غاب الوافد، الوافد اللي هو مين؟ اللي هو عدي بن حاتم، الوافد اللي هو المفترض يجي يفديها وياخدها ويرجع بيها. غاب الوافد يعني نساني، راح وما جاش، نسى نفسه، راح هناك وعاش خلاص ونساني، انا هفضل قاعده هنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما سالش مين الوالد، وما سال مين؟ سأل مين الوافد. إن مثلا لما جه سألها السؤال على طول قال صلى الله عليه وسلم ومن وافدك، مين الوافد؟ ليه ما سألش عن الوالد؟ قال لا، الوالد مات، الوالد مات، انت مستنية مين؟ هي بتقول له الوافد غاب. طيب يسأل، بتقول له الوالد مات والوافد غاب، طب يسأل على اللي مات ولا يسأل على الغاب؟ يسأل على الغاب، اللي مات مات خلاص، بيسأل على الغاب، مين الغاب؟ طب من وافدك؟ قالت عدي ابن حاتم، قالت عدي ابن حاتم. فقال صلى الله عليه وسلم الفار من الله ورسوله. صدمة مش كده؟ ثم بعد ابن حاتم قال الفار من الله ورسوله، الهربان اللي هرب من ربنا، اللي بعيد عن ربنا، اللي هرب من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تخيل لو انت تسمع الكلمة دي تحصل لك ايه؟ ها تفتكر هينصلح صدرك ولا هتخاف؟ دي كلمة ترعب. قال لها الفار من الله ورسوله، الهربان، الهربان من ربنا، اللي مش عايز يقرب. خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام في كل عباراته وتصرفاته حكمة وأسلوب تربوي قوي جدا وراقي. ينفع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده لعدي بن حاتم؟ يعني تفتكر لو النبي عليه الصلاة والسلام شاف عدي بن حاتم يقول له أنت الفار من الله ورسوله؟ ده هيتصبر، مش كده؟ هيتصبر، مش هيسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولهاش لعدي بن حاتم، يقولها لحد تاني. الحد التاني ده يترعب، موضوع كبير، مش كده؟ ده فر من الله ورسوله، يفضل يترجمها، يفضل يترجمها ويحسبها ويحاول يعمل وصايه ويحاول ويحاول علشان يقرب عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لها ايه؟ قال لها الفار من الله ورسوله، الهربان. طب هي لو هي فعلا اخت صادقه هتعمل ايه؟ تحاول تجيب الهربان ده، تحاول تقربه، تحاول تضمنه، مش كده؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يلقي لها هذا الباب، الفار من الله ورسوله، الهربان، ده المده اللي كلها 20 سنه هربان. طب تفتكر النبي عليه الصلاه والسلام كان شافه؟ عارفه؟ ما عرفوش. كل حاجة يعرف اسمه بس، يعرف اسمه نعدي بن حاتم دوت من طي، وده عدو للرسول عليه السلام، وبقاله 20 سنة بعيد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا ما قالهاش في وجه ايه؟ في وجه الإنسان. ما تجيش انت الواحد تقول له ده انت بعيد عن ربنا يا أخي، ده انت ربنا مش عايزك. تفتكر لما تيجي تقول لواحد ده انت ربنا مش عايزك، ايه رأيك؟ ايه رأيك فيه؟ هيعمل ايه؟ ده هيقرب ويصلي ويعبد ربنا؟ واحد بتقول له انت كده ربنا مش عايزك، ينفع؟ ما يصلح، ما يصلح. اولا انت لا تملك هذا، اولا انت لا تملك، انت ما ادراك ان ربنا سبحانه وتعالى يريده ام لا يريد. اولا لا يجوز انك انت تقول له ربنا عاوزك، عاوزك دي غلط. ولكن افرض انت غلطت وقلتها، مقصدك ان انت عايز تقول له ان الله عز وجل لا يريدك. لا يريدك ليه؟ هو انت عشان بتعمل معاصي يبقى ربنا مش عايزك؟ او لا يريدك انك مثلا اخطات واذنبت ربنا سبحانه وتعالى طردك وابعدك؟ والانسان مهما اذنب ومهما اخطا فان الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالتوبه والعوده والانابه اليه. الله سبحانه وتعالى باب التوبه مفتوح، مفتوح حتى يغرغر العبد او حتى تطلع الشمس من مغربها. انظر، اذا باب التوبه مفتوح، لا يحجر على احد ولا يغلق دون احد. ما ينفعش ان انت تقول لواحد انت بعيد عن ربنا، او ربنا سبحانه وتعالى لا يريدك، او انك انت مش مقبول. لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام لما تخلف عنه بعض اصحابه في غزوه تبوك وفي غيرها غزوات، كان ابو ذر رضي الله عنه تخلف. وابو ذر ده ابو ذر معروف، ابو ذر. فالنبي عليه الصلاه والسلام يترقب اصحابه ويبص الى ابو ذر غاي، ماذا يفعل؟ يرى النبي صلى الله عليه وسلم سواد ياتي من بعيد، ظل شخص ياتي من بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كن أبا ذر، كن أبا ذر. يعني كن أبا ذر، أيوة، يعني أسأل الله أن يكون الآتي هو أبو ذر. شوف حب النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كن أبا ذر. يسألوه فلان ما جاش، يقول إياكم فيه خير فسيلحقه الله بكم. ما يقولش ربنا لا يريده، ولكن يقول لهم إيه؟ يقول لهم إياكم فيه خير فسيلحقه الله بكم. لو في خير ربنا هيرجعه لكم، هيوصل ليكم، هيحصلكم. إياكم فيه خير فسيلحقه الله بكم. مهما كان الإنسان نافر بعيد شارد، إياكم فيه خير فسيلحقه الله بكم. بس أنت أهم حاجة إنك تقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، واجب النصيحة لدين الله تبارك وتعالى. قال الفار من الله ورسوله، بيقولها لأخته عشان الخبر ده ينتشر ويبدأ يحصل رعب وخوف. بس الرعب والخوف دوت لسه في فرصة قدامه، قدامه مهلة انه يفكر، انه يراجع نفسه، انه يرجع، انه فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يقولها امام الرجل، ولكن يقولها امام الاخت، امام اي غريب. فقال الفار من الله ورسوله، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. جاوب عليها كده، ده اعصابها خربت لما يقول لها انت يا اخت مين؟ عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله، ده اللي اصوله يجي ياخدك، ده فار من الله ورسوله يجي ياخدك، يوم جاي يسيبها وماشي. طبعا تفضل هي تفكر وعقلها يجيبه ويودي واعمل ايه واخلي ايه. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالامس. تاني يوم معدي النفس قامت قالت يا رسول الله مات الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليه. فالنبي عليه السلام عمل لها ايه؟ ها؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تركها وانصرف، ما ردش عليها، تركها وانصرف. فقال لها مثل قوله ايضا، قال لها الفار من الله ورسوله وسابها ومشي. فلما كان بعد الغد مر بها، ثالث يوم مر بها وقد يئست منه فلم تقل شيء، نفسها مش طويل، مرة اثنين ويئست. فالنبي صلى الله عليه وسلم فلم تقل شيئا، فأشار لها رجل من خلفه أن قومي إليه وكلميه. في واحد واقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فاكرها عارفها الست دي، كل مرة تتكلم قومي 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 كلميه، شاور لها كده هو. فقامت قايمة ومتكلمة، فقامت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم قد فعلت، قال قد فعلت، عفا عنها. مقابل ايه؟ فيش مقابل خالص. قال قد فعلت، قلت له فمن علي من الله عليك، قال قد فعلت، منت عليك وعفوت عنك. روح، لم يضغط عليها ولم يحملها على الإسلام، لا لا لازم تسلمي، لا عندك ست شروط، لا 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 فيش كلام من ده. قلت له فمن علي من الله عليك، قال لها قد فعلت، قد فعلت. انظر من الذي أشار لها، مين دل قالها ومين ايه مصلحته، مين وايه مصلحته، مين قالوا عليه ابن أبي طالب، ايه مصلحته؟ تفتكر ايه المصلحة في انه يقولها قومي قولي له؟ هذا الصحابي جيل عليه ابن أبي طالب شاور لها، شاور لها ليه؟ لأنه يعرف سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون جنب المربي بعض الناس اللي ايه، اللي يحركوا العمل التربوي، مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انت ما قلتيش للمره دي، مش كده؟ مش معقول لها ما قلتيش للمره دي، بس واحد جنبه يقول لها قومي فيسهل عليه العمليه. مش معقول تروح انت في مكان الناس مش عارفاك فيه وتقول لهم انا فلان الفلاني ابن فلان الفلاني وعامل كذا ومخلي كذا ومسوي كذا، لكن ممكن يبقى واحد معاك يقول لهم ده فلان الفلاني كذا 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 كذا، فبيسهل لك العمليه التربويه. النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال لها الفار من الله ورسول، ما كانش يقصد انه صدها عن الاسلام، ولكن كان عايزها تفكر مره واثنين وثلاثه، زي ما عمل مع مين؟ ثمامة رضي الله عنه، مش كده؟ ثمامة مر عليه يوم ومر عليه التاني ومر عليه التالت، وفي الاخر قال له اخرج وساب، من عليه وفداه. اذا النبي عليه الصلاه والسلام في تصرفاته وفي سلوكه كلها توجيهات تربويه، فكان لابد ان المراه دي تقوم في المره الثالثه علشان النبي عليه الصلاه والسلام يعفو عنها. طب هي لو ما قامتش مش راح يعفو، يبقى كده قطع الخط. قال عليه رضي الله عنه لها ايه؟ قومي قومي كلميه. فقامت فكلمت، فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ اصدر امره وقال قد فعلت. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدون اي شروط، وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت بعد ما من عليها خلاص بقت حره، يعني ممكن من الان تركب جمل وتروح، بس هي مسكينه، فين الجمل؟ مفيش جمل، ده حتى الجمل مفيش جمل. طب دي برضو مسكينه خالص، تقدر تمشي ماشي لغايه الشام؟ دي هي في المدينه، في المدينه لغايه الشام حاجه تدخلها بتاع 1000 كيلو، طب هي تقدر تمشي المسافه ديت؟ صحبه عايز تقول يعني النبي عصام قال لها انت حره وسابها في الصحراء عشان تموت؟ لا، هو اعطاها الحريه وتركها بين المسلمين، تاكل وتعيش عايشه حياتها خلاص، عايزه تسافر تسافر، عايزه تقعد تقعد، هي وراحتها. فقالت اني اريد اللحاق باهلي في الشام، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انا عايزه اوصل لاهلي في الشام. طيب النبي عصام ممكن يقول لها ايه؟ ده لسه من عليها وفداء لها خلاص، بتقول له كمان انا عايزه اروح لاهلي الشام، هركبها طياره مخصوص؟ ايه اللي ممكن يعمله معاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول لها انا مش لسه من عليكي كمان راح اوصلك، مش كده؟ ويقطع الاسباب. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام بيبني كل تصرف يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بناء وتاسيس، لانه يريد عدي بن حاتم رضي الله عنه، فلا بد ان يحسن التصرف مع اخت عدي بن حاتم حتى تنقل له هذه الصوره واقعيه، مش تنقل كلام، تنقل الواقع، تنقل الحياه هي عاشتها. فهي بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا عايزه اروح لاهلي، قال صلى الله عليه وسلم ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلميني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها لكن لا تعجلي بالخروج. ولكن لا تعجلي بالخروج يعني موافق ولا مش موافق؟ موافق، ولكن لا تعجلي بالخروج، ما تتسرعيش، مش معنى قلت لك سافري تسافري على طول، لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك، تلاقي حد ثقة من الناس اللي انت عارفاهم النصارى اللي زيك تثقي فيهم، سافري معاهم. النبي عليه الصلاة والسلام ينصحها وهي كافرة، لماذا؟ تفتكر ليه؟ بيقول لها مفيش مانع تخرجي، بس ما تستعجليش، استني لما يكون حد تأتمنيه تقدري تروحي تسافري معاه من قومك من اهلك وسافري معاه. فليبلغك بلاد الشام، وقال لها فاذا وجدت الثقه فاعلميني، يعني قبل ما تسافري تعمل ايه؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تدي تمام انها مسافره، مش تقوم جايه مسافره لوحديها، لازم تدي تمام انها مسافره. لماذا ينصح النبي عليه الصلاه والسلام هذه النصيحه؟ هذه المراه نصرانيه ممكن تتعرض لاي انسان ويرتكب معها الفاحشه وتنتشر الفاحشه في المجتمع. المجتمع ده مجتمع مسلم ولا مش مجتمع مسلم؟ مجتمع مسلم، فلما تنتشر فيه الفاحشه من نصرانيه ولا من هنديه ولا من بوذيه، ما هو الشباب راح يفسد والمجتمع راح يتلف. فالنبي عليه الصلاه والسلام يريد الحفاظ على بنيه المجتمع، وانه لا تدخله الاخلاق الرذيله ولا الذميمه من اي انسان غريب او قريب. ولذلك لم ياذن لها بان تسافر وقتما شاءت مع اي احد، ولكن مع من تثق، حتى لا تقع الفاحشه وتنتشر. هيجي ناس تتكلم يقولوا حصل كذا حصل كذا، فتنتشر الفاحشه، ثم انه يعظها ويذكرها حتى تكون في مأمن لتصل الى اهليها واخيها وهي سالمه، فتستطيع ان تحكي ما حدث معها. لكن لو هي اغتصبت في السكه او اتسرقت في السكه او اتقتلت في السكه، يبقى هي بلغت الرساله للرسول عليه الصلاه والسلام عايز يوصلها، ما كانش هتوصل. ثم قال لها فاذا وجدت الثقه فاعلميني، لازم تديني خبر قبل ما سافر. ولما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم سألت عن الرجل الذي أشار عليها أن تكلمه، فقيل لها إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سألت عنه ليه؟ بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم مشي سألت مين الرجل ده اللي شاور لي؟ أي نعم، هي شبه ترد له الجميل. هذه المرأة من بيت كرم، عدي بن حاتم لم يكن هو الكريم في أسرته فقط، ده هو وأبوه وعيلته، القبيلة كلها كانت قبيلة كرم. فهذه الفتاة هذه الأخت تعلم الكرم، ولذلك تريد أن تشكر من أحسن إليها، لأنه لولا فضل الله عز وجل ثم إشارة علي بن أبي طالب إليها أن تقوم
ما دارت الأحوال هكذا. إذن إشارة علي بن أبي طالب كان لها أثر ولا ما لها أثر؟ كان لها أثر. تريد أن تشكر، تريد أن تشكر أو تذكر، مش لازم تشكره في الحال، لكن ممكن تذكره لما تيجي تحكي، تقول إن فلان الفلاني عمل معايا كده. والعرب كانوا ما ينسوا هذه المواقف، ما كانوا ينسوا هذه المواقف. وانتبه، النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعفو عنها تقول له فمن علي من الله عليك، قال قد فعلت، قد فعلت. ركز، النبي صلى الله عليه وسلم كسب الشخص ولا كسب الموقف؟ ها، كسب الشخص ولا كسب الموقف؟ لا، قد فعلت. كسب الشخص ولا كسب الموقف؟ كسب الاثنين. ها، كسب ايه؟ كسب الشخص. كسب الشخص هو الموقف، ان هو عفى عنها، عفى عنها سبها تمشي خلاص، هو خسران سبها تمشي. لكن كسب ايه؟ كسب الشخص. لما تكسب الشخص تقدر تكسب بيه مواقف كثيره، لكن لما تكسب الموقف هتخسر الاشخاص، ولما تخسر الاشخاص تتكون العداوات بينك وبينهم. فانت احرص على ان تكسب الاشخاص، لا تكسب المواقف. ممكن في موقف تكون انت قوي وتقدر تضرب، اضرب، لكن بعد كده اللي انت ضربته خسرته، مش كده؟ خسرته لانك انت كسبت الموقف. قالوا عليك شهم، قالوا عليك جريء، قالوا عليك كسبت الموقف فعلا، لكن اللي اتقال عليه كده خسرته ولا ما خسرتوش؟ اللي انت ضربته، اللي انت اذيته، اللي انت خسرته. اذا احنا نحرص على كسب الاشخاص، مش مشكله المواقف. ممكن الموقف يبقى من حقي وانا اتنازل عنه، اتنازل عشان اكسب الشخص، مش عايز اكسب الموقف، لان المواقف تتجدد وتتكرر. لكن طول ما انت معاك اشخاص، هؤلاء الاشخاص ممكن تكسب بيهم مواقف كثيره. اخت علي بن حاتم لما النبي عليه الصلاه والسلام عفى عنها وكسب الشخص، اثرت ولا ما اثرتش؟ اثرت. دي كانت سبب في اسلام علي بن حاتم، وبعد كده هو تدخل على القبيله بقى، ما طالما زعيم القبيله اسلم، متخيل ايه من بقيه الناس؟ ده ممكن يكون كله بسبب اخت علي بن حاتم. وسبحان الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سابها، شوف سابها وتمرمطت وتبهدلت وترمت في ويو. لكن أسرها دوت كان مصلحة ولا كان مضرة؟ في مصلحة. مين كان يتخيل إن ديت كان ممكن تبقى سبب في إسلام عدي بن حاتم وتاخد أجره وثوابه وقومها، وما تضرتش، ما حصلناش حاجة وحشة، لم تؤذى، بل أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن منزلتها. فسألت عن الرجل الذي أشار عليها أن تكلمه، فقيل لها أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد مدة جه القوم اللي هم إيه ممكن تسافر معهم، فسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. مش بقى كافرة تنجي ما تسمعش الكلام، دي كافرة وبتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالك بقى بالمسلمين؟ المفترض المسلم يكون اشد طاعه وسماعا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما سافرش غير لما ترجعي لي، ما سافرتش غير لما جيت للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله، لقد قدم رهتم من قومي لي فيهم ثقه وبلاغ. قالت له جاي قوم اعرفهم، اقدر اوصل معاهم بثقه وبلاغ، يعني ما فيش مشاكل، اقدر اوصل معاهم ويوصلوني لبلدي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يقول لا خلاص روحي بقى، يلا كده خلاص، جاء الثقه وانت هتوصلي بلدك بسلام، يلا اتكل على الله مع السلامه. لكن انظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكساها الرسول صلى الله عليه وسلم ومنحها ناقة تحملها. كساها يعني ادها ملابس، هي لابسة، ادها ملابس وادها ناقة تحملها، ناقة قوية عشان تروح لغاية الشام، وأعطاها ناقة لتحملها، وأعطاها نفقة تكفيها. إذا كساها وناقة ونفقة، كل ده في أسير، مين بيعمل كده؟ تخيل، تخيل يعني مثلا يعني لو واحد مثلا كان ممسوك في كمين وهو ماشي، يقولوا له خد قفطان جديد بدل اللي قطعناه لك، خد عربيه جديده بدل اللي كسرناها لك، خد قرشين جداد بدل اللي سرقناهم، ممكن يحصل؟ مش ممكن طبعا، مش ممكن. النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما فداها ولا يعني اذهبي، كساها صلى الله عليه وسلم واعطاها ناقه، ثم اعطاها نفقه تكفيها حتى تصل الى بلادها. النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها. هل الإحسان مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود. النبي عليه الصلاة والسلام بيحسن إلى كريم، ولما أنت تحسن إلى كريم لا يكون لئيما، ولكن الكريم يحسن الكرم، الكريم بيحسن الكرم. لما يعني تعطي رجل كريم يفتكر لك الموقف، مش ممكن ينساه. لكن لما تفضل تعطي لرجل لئيم مهما اديته يقول لك ما رأيت منه خيرا قط، تديله للنهار يقول لك ما رأيت منه خيرا قط، ويبقى هو طالع نازل واكل شارب ويقول لك ما رأيت منه خيرا قط. زي النساء، بعضهن كرام وبعضهن لئام. تبص بقى الواحدة تبقى عايشة مع زوجها الظهر تقول ما رأيت منه خيرا قط، يا شيخة كل دوت ما رأيت منه خيرا قط. وفي نساء يذكرن الخير يقول لك لا يفعل كذا يفعل كذا. المهم ان النبي عليه السلام احسن اليها. والانسان اسير الاحسان، الانسان اسير الاحسان، لما تحسن اليه تأثره كما قالوا أحسن إلى الناس تستأثر قلوبهم. وطالما استأثر الإحسان إنسان، أنت تحسن إلى الناس تستأثر قلوبهم، قلبه بقى أسير. وطالما استأثر الإحسان إنسان، يقول فخرجت مع الركب، بعد ما أعطاها وكساها وزودها خرجت مع الركب. قال عدي ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها. إذا ده عدي اللي طلعه في الصورة تاني، ده بيراقب الموقف، ده كل اللي بيحصل ده عدي بن حاتم بيوصل. إذا عنده عيون،
عنده عيون،
الخبر بيوصل، كل تحركات النبي عليه الصلاة والسلام وصلاله، كل أخبار وصلاله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتصرف كان بيتصرف بحكمة أم لا؟ بحكمة، عارف إن في أخبار بتوصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبني يعمل مع أخته كده 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 علشان لما هي توصل يبقى علي بن حاتم خلاص وصلت له سورة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. لأن عدي بن حاتم لماذا كره النبي؟ لماذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يراه؟ بغض وحقد من غير ما يرى الرسول. سورة الإسلام مشوهة، وفي عصرنا الحالي سورة الإسلام مشوهة عند كثير من الناس، لابد ان احنا نحسن هذه السورة. تبص لها حتى في الأسرة عندك في البيت، ممكن لك بلاش الملتزمين، بلاش الملتحيين، بلاش ليه؟ خايفين، خايفين من ايه؟ مشوهة سورة الإسلام وسورة الملتزمين مشوهة. يقول لك الملتزمين الملتحيين دول هم اللي بيتقبض عليهم، لا مش هم، مش هم، ما هم قاعدين في المساجد هم وماشيين رايحين جايين، ما فيش حاجه، ايه المشكله؟ لكن الاعلام مشوه الصوره، يقول لك دول متعصبين، دول متشددين، دول ما عندهمش غير حرام حرام حرام. طب وبعدين؟ ده تشويه لسوره الاسلام وسوره المسلمين. نحتاج الى من يحسن هذه الصوره. طب ازاي نحسنها؟ بالسلوك. السلوك ابلغ وسيله لتحسين هذه السيره. السلوك، انت في البيت لما يبقوا عارفين عنك ان انت التزمت، التزمت، يبقى هتكسر لنا البراويز وهتكسر لنا التلفزيون وهترمي الغساله وهترمي الثلاجه. ليه؟ اصل بيتلج واللي بيسخن واللي بيتولع، هتدمر الدنيا. اول ما انت التزمت يبقى خلاص. لا، احنا عايزين نغير الصوره دي. اين البر؟ لابد ان هو يرى فيك البر. تدخل البيت، زمان كنت انت تدخل البيت وجاي مخبط على الباب وشايطه برجلك وفاتح الباب، انت النهارده بتدخل السلام عليكم، ممكن الناس الطيبه تبوس ايد ابوها تبوس ايد امها، خد بالك. واحد يقول لك يا عم احنا كبرنا على كده، ما كبرتش ولا حاجه، هذا هو دين، انك انت تقبل يد الام يد الاب، تسلم عليهم وانت داخل البيت. لما الصوره تتغير يحسوا ان الالتزام بيغيرك، ان الدين بيغيرك. لكن تبقى انت جوه البيت تزعق وتضرب اختك تضرب اخوك وتكسر التلفزيون وتكسر البراويز، وبعدين تقعد تسمع مثلا بعض الفقرات في التلفزيون قدام ماتش، تقعد ساعتين يا راجل قدام ماتش، وبعدين تقول لهم انا ملتزم. ملتزم ايه بقى؟ ده مش ممكن يصدقوك ان انت ملتزم. يقول لك في راجل ملتزم يقعد ساعتين، يضيع ساعتين ما يذكرش يوم الله عز وجل، ويقعد قدام التلفزيون يتفرج على الكوره تجري على طول، الالتزام هيضيعها. مش ممكن يقولوا عليك ملتزم، ولذلك هيحاربوك بقى. تيجي انت تقول لهم انا عايز اصلي في الجامع، الجامع ليه؟ ما انت كنت قدام الماتش أزل العصر وقلت العصر ممتد سنة والضوء حبة. لما يشوفوا فيك علامات عدم الالتزام خلاص هيحاربوك، لكن لما يروا فيك الصبر والصمود وصدق الالتزام هيصبروا. ايه هو هيملوا، مش هيستحملوا التزامك ولا صبرك، هتبص تلاقيهم تأقلموا على هذا السلوك، السلوك الإسلامي الطيب الحسن، وهيبقى لك أثر في البيت. فلا بد من تغيير الصورة، الصورة اللي فيها النفور، اللي فيها إنسان دايما مكشر، دايما صوته عالي، دايما ما بيحسنش إلى أهله ولا إلى والديه. لا بد أن تتغير هذه الصورة تغيير كلي، حتى يشعروا أن الالتزام يحول الإنسان ويغير الإنسان إلى شخص أفضل. عدي بن حاتم جعل يتنسم أخبارها، قلبه حن وقلبه رق، قاعد يتنسم أخبارها، يعني كأنه بيشم الأخبار. يقول ونترقب قدومها ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها. لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها، يعني أخبارها عمل إيه؟ يطير جياله، أخبارها بتطير جياله، هو مش مصدق. ليه؟ معقول يبقى دي بنت أخت ملك ولا أخت ملك أسيرة وما ما يكونش فيه تفاوض عليها؟ ده النهاردة بيمسكوا واحد جندي بيمسكوه يتفاوضوا عليه، مش كده؟ يقول لك اطلع لك 10 من عندي، لا 10 من عندك، ويفضل السفراء رايحين جايين، وده جندي لو طخ بالنار ملوش تمن. لكن دي أخت ملك، تفتكر كان ممكن يكون في مفاوضات عليها قد إيه؟ ولا كانت تسلم كده؟ تخيل كده مثلا، يعني إيه؟ مثلا أخو رئيس جمهورية اتمسك في بلد تاني، عايزين يجيبه ببلاش؟ ولا حسابات دولية؟ حسابات دولية، هي دي شوية، دي أخت علي بن حاتم، عرضه دي عار لو سابها فضيحة. إذا علي بن حاتم كان ممكن يدفع، كان ممكن يبذل، كان ممكن يعمل أي حاجة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يتلو فمن علي قال لها قد فعل، ببساطة بسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بيبني بيأسس،
قال قد فعلت. عدي بن حاتم مش متخيل. عدي بن حاتم راجل كريم جدا، لكن ما تخيلش ان في كرم يصل لهذه الدرجه انه يقول له قد فعلت، ولا من لي ما عايزه منها. قد فعلت في كرم، ده كرم النبي صلى الله عليه وسلم تعدى كرم عدي بن حاتم، ما بقاش مصدق نفسه. قال ونحن لا نكاد نصدق الاخبار التي تصل الينا. يقول ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد صلى الله عليه وسلم وإحسانه إليها. إذن الإحسان مرصود ولا مش مرصود؟ الإحسان مرصود. وإحسانه إليها كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهه. عدي بن حاتم قال فكر، أنا كنت بعمل إيه مع الرسول عليه الصلاة، وهو عمل إيه مع أختي؟ حط المقارنة ديت. المقارنة ديت ما يقارنهاش غير راجل كريم، أما اللي قام ينسون، لكن الراجل الكريم يفضل يحسبها. يقولك بقى أنا قصرت معاه وعاديته 20 سنة، وهو أخته تقع تحت إيديه يعفو عنها ويكسيها ويديها ناقة ويديها أموال ويجيب لها صحبة آمنة ويروحها لغاية بلادها وما يضغطش عليها عشان تدخل في الإسلام. هو ده الإسلام اللي احنا كنا بنقوله عليه وحش؟ هو ده اللي كنا بنعاديه؟ تتغير الصورة ما تتغيرش الصورة؟ لازم تتغير الصورة. إذن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بناء تربوي، المربي كأنه يخطط للعمل، ما بتكونش تصرفاته وليدة اللحظة، ولكن ممكن تصرف يكون من أجل تصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحسن ليقع من عدي بن حاتم هذا الوضع. يقولك ما نتخيل، مش ممكن اللي أنا كنت بعمله إيه واللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله. إذن حركات المربي، تصرفات المربي كلها بأهداف، ما فيش تصرف بلا هدف، ما فيش كلمة بلا هدف. يقول فوالله إني لقاعد في أهلي إذ أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا. طبعا هو مش مخيل، مش مصدق، هو يفتكر الكلام اللي بيتقال ده قصص، وفجأة هو قاعد بص لقى امرأة في الهودج جاية قدامه على طول. فقلت ابنة حاتم، لا انت ابنة حاتم وهي لسه في الهودج مقفول عليها. فقال ابنة حاتم، فإذا هي ابنة حاتم. فلما وقفت علينا بادرتني بقولها القاطع الظالم، وبقول لها انت ابنة حاتم، انت القاطع الظالم. قاطع ليه؟ سابها وهرب، مش كده؟ قاطع رحمه، سابها وهرب. قلت له القاطع الظالم. طب ظالم ليه؟ ظلم مين؟ ظلم نفسه وشعبه. شوف بقى دي الرؤساء والزعماء بيظلموا شعوبهم لما يمنعوا عنهم النور، يمنعوا عنهم الهداية، يمنعوا عنهم هذه الأيدي التي تأخذ بأيديهم للنجاة. ظالم، قالت له القاطع الظالم، ظلم نفسه بعدائه للرسول صلى الله عليه وسلم 20 عاما، ظلم شعبه بإبعاده عن دين الله عز وجل 20 عاما. كلمتين، واضح أن المرأة كانت فصيحة بليغة. كلمتين، قلت له القاطع الظالم، قاطع رحمه، ظالم نفسه وظالم شعبه وظالم قومه. لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك. عمالة بقى إيه؟ بتعاتبه، بتلومه، لا دي بتقطعه، بتقول له بقى أنت تهرب بزوجتك وعيالك وتسيب بقية لحمك، تسيب بقية أبوك، تسيب أختك، تاخد زوجتك وعيالك وتسيب أختك. هي جيت معها كده، هو غصب عنه ما يقصدش، لكن هي جيت معها كده، خد زوجته وخد عياله وهم دول قريبين، وأخته سابها قاعدة بقى إيه يعني تكيل له، تقول له لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك. طبعا وقفة عتاب، بس عتاب إيه؟ عتاب من الدرجة الأولى، عتاب نسائي لكن حاد اللهجة من امرأة فصيحة بليغة بتقول كلمات تجرح. فقلت أي أخية، بيلطف الجو ده عدي بن حاتم، بيلطف الجو، مش معقول هو كمان يقول لها مش عارف ايه وسكوتي وانا ما. لا مفيش اسباب، ما يقدرش يقول ان هو هرب وسابها ليه، لازم يعتذر ولازم يرجع لورا شويه. وهي دي الدبلوماسيه، انك انت لما تلاقي خصمك بيهاجمك ما تفضلش واقف قدامه، ارجع سنه مفيش مشكله، ممكن بعد كده هو تطلع تاني قدام. انت شايف موجه صعبه جايه قدامك، تعمل بطل تقف قدام الموجه، هتاخد لك كرباج وتنام. لكن لو انت شفت موجة عاتية جديدة ارجع ورا شوية، عدي الموجة حتى تنتهي الأزمة. عدي بن حاتم كان برضو راجل ذكي، فلما رأى هذا السيل من العبارات الجارحة كان لابد أن يعدي الأزمة بسرعة. فقلت أي أخية لا تقولي إلا خيرا، يعني بشوش عليا شوية، بلاش الكلمات الحادة ديت، بلاش لا تقولي إلا خيرا. طبعا مطلب دبلوماسي، دايما بيطلب من الدول الفقيرة المسكينة الضعيفة، تبص تلاقي الدولة تتاخد على دماغها ويقول لها معلش التزم الصبر، لابد من ضبط النفس. هو برضه بيقول لها ضبط النفس، ضبط النفس ايه ده، انت سبتها، ده انت سبتها، ويقول لها بس عليك بضبط النفس، زي اللي بيتقال في كل الاجتماعات وفي كل اللقاءات، عليك بضبط النفس. فقال لها اي اخيه لا تقولي الا خير، اضبطي نفسك، بلاش الكلمات الجارحة، بلاش بلاش بلاش، اضبطي نفسك. وجعلت أسترضيها، أعجز ترضيها بقى ويهديها حتى رضيت. طبعا ستات وستات بيرضوا بسرعة، أنا طول كلمتين حلوين تبص لها الموضوع انتهى خلاص. فأعجز رضيها رضيها لغاية ما رضيت وقصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة عاقلة، بيسألها بيستشيرها، رأيك إيه؟ ما طرينا في أمر الرجل بعد ما حكيته اللي حصل؟ لقى بالضبط زي ما اتنقله، وهي امرأة كانت حكيمة، وزي ما شفنا من حوارها كله واضح الحكمة في كلامها، ولذلك أخذ رأيها. فقال لها ما طرينا في أمر الرجل، كنت قريبة وشفت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، إيه رأيك؟ ما الرأي؟ ما طرينا في أمر الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالت أرى والله أن تلحق به سريعا. شوف القرار، إيه اللي غير رأيها؟ الإحسان، الإحسان. قالت أرى والله أن تلحق به سريعا، ده ما يتسابش. لماذا؟ لما أزداه من معروف أمام عينيها ومعها، مش مع غيرها، معها هي، فكان له تأثير عميق جدا. إذن الإحسان والبر له أثر عميق جدا. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يهينها ويضربها ويبيعها، لكن هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكرمها وأعطاها نفقة ودب وأكساها. فقالت أرى والله أن تلحق به سريعا. طبعا قلما يصدر قرار صائب من امرأة، دائما النساء ناقصات عقل ودين، ما تلاقيش منهن قرار صائب، لكن في بعض الأحيان يخرج من النساء القرارات الصائبة، بعض الأحيان تجد القرارات الايه الصائبة، وده طبعا كان من القرارات الصائبة، ان تقول له ايه ارى والله ان تلحق به سريعا. فإياكن نبيا، شوف بقى حوارها، تقول فإياكن نبيا فللسابق اليه فضله، لو كان نبي وسبقت اليه هيبقى لك فضل. طيب وإياكن ملكا فلن تذل عنده وانت انت، يعني لو كان نبي يبقى انت سبقت، طب لو كان ملك مش ممكن تذل عنده وأنت أنت، ده لماذا؟ لأنها أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، هي أخت ملك أنزلها منزلها. طب ما بالك لما يكون الملك موجود، هينزله منزلته ولا يسيبه ولا يهينه؟ سوف ينزله منزلته، ولذلك قالت له لا، الحق الحق به صلى الله عليه وسلم. وده كله كان من أثر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول احرص على كسب الأشخاص ولا كسب المواقف؟ الأشخاص. شوف بقى الشخص عمل إيه؟ الشخص عمل مواقف، الشخص جاب أشخاص، لكن لو أنت كسبت الموقف وقلت لها لا أنت أسيرة، مين يشتريها؟ بحذاء. مين يشتريها؟ بربع درهم. إهانة ولا مش إهانة؟ إهانة. لما بنت ملك أو أخت ملك تتباع بربع درهم ولا مش إهانة؟ إهانة. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معها كده ولا لا؟ كان ممكن يقول مين يشتريها بربع درهم وتبقى ذل وإهانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، أكرمها وأحسن إليها. ولذلك الإحسان ده كان ليه أثره، إنها ترجع هكذا إلى قومها. وإياكم ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب، وكان بلغني أنه قال إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي، فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه. فقرة أخرى، عدي بن حاتم لما سمع كلام أخته قال فهيأت جهازي، جهز نفسه، دب الراحلة بتاعته، ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب. دي جرأة ولا مش جرأة؟ دي جرأة ومجازفة، لأنه عارف أن أي حد يقرب لحدود المدينة بدون ما يكون معه أمان ولا كتاب ممكن هو يتمسك، ممكن يتقتل، ممكن يحصل له أي حاجة، لكنه كان عنده إصرار على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان قد بلغني، وكان قد بلغني، لاحظ تتبع إيه؟ تتبع الأخبار. علي بن حاتم أكنه حاطت أجهزة رصد عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ حتى الكلمات البسيطة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولها بتوصل لعلي بن حاتم. قال وكان قد بلغني أنه قال، بص بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. إيه رأيك أنت لما تسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي؟ إيه رأيك؟ تبعد ولا تقرب؟ تفتكر تبعد ولا تقرب؟ ايه مش عارفين؟ هتقرب، هتقرب لما تسمع ان النبي عليه الصلاه والسلام من بعيد، اللي ما شافكش، اللي انت بتعاديه بقالك 20 سنة، بيقول اني لارجو ان يجعل الله يد عدي في يدي، اكيد لازم تقرب، اكيد لازم تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ودوت اللي حمل عدي ان هو ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظ ان النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش المره دي الفار من الله ورسوله، ولكن باعت رسائل. ايه الرساله المبعوثه؟ اني لارجو ان يجعل الله يد عدي في يدي، رساله ان النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه يتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يسوق اليه علي بن حاتم. علي بن حاتم اسمه بيتذكر تبقى كبيره ولا مش كبيره؟ تخيل كده لما اسمك يتذكر، ده انت يا راجل لو في شيخ من المشايخ قال انا عايز اقابل فلان الفلاني، تقول انا وقال اسمي، وتبقى مبسوطه قوي ان هو قال اسمه، مش كده؟ ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول علي بن حاتم، ومش كده، اني لارجو ان يجعل الله يد علي في يدي. طبعا الكلمه وصلت لمين؟ لعلي. كلمات المربي موجهة، كلمات قوية، كلمات لها أثر. لا يمكن أن تكون هذه الكلمات كلمات جزافية، ولكن كلمات لها تأثير. وتيقن أن العبارات التي يتكلم بها المربي لها أثر في سلوك من يتربى وفي سلوك من يتعلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي، وده تصريح رسمي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التصريح يذلل الأمور. لما تتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مستنيك وبيرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يحط إيدك في إيده، الأمور هتبقى صعبة ولا تبقى سهلة؟ سهلة، بتذلل السبل. قال فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه. عرفوا إزاي؟ قال فسلمت عليه. عرفوا إزاي؟ الصحابة ملتفين حول الرسول صلى الله عليه وسلم، باين عليه الهيبة والوقار، باين مش لابس تاج لكن باين عليه الهيبة والوقار، فعرفوا فسلم عليه. قال فسلمت عليه، راقب الموقف، بص، فقال من الرجل؟ يبقى النبي كان عارفه ولا مش عارفه؟ مش عارف. قال من الرجل؟ ودوت معناه ان لما واحد يسلم عليك تتعرف عليه ولا تسيبه يعدي؟ ها، واحد يسلم عليك تتعرف عليه ولا تسيبه؟ لا تتعرف عليه. بعد ما سلم عليه النبي قال له من الرجل؟ فقال فقلت عدي بن حاتم. عدي بن حاتم كان ممكن يقول له الفار من الله ورسوله، كان طلع يجري، مش كده؟ لكن ما قالهاش. بص بقى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إلي. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ده ما كانش عارف؟ قال له عدي بن حاتم، فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق إلى بيته. إيه ده؟ ما عدي بن حاتم اللي بيعادي الرسول عليه الصلاة والسلام 20 سنة، إيه ده كله؟ فقام إلي، ده كبيرة جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لاستقبال واحد. قال أول ما سمع اسمه فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق إلى بيته. إيه رأيك في الثلاث مواقف دول؟ قام إلي تسوي قد إيه؟ لما أنت تبقى قاعد أو أنت داخل كده هو، وتبص تلاقي الشيخ اللي في المجلس قام يرحب بيك ويمسك إيديك ويسيب المجلس ويروح معاك على البيت، تسوي إيدي في حياتك أنت؟ ده لسه ما أسلمش، لسه ما دخلش الدين، لكن شوف الترحيب. انظر المربي يتحرك بحكمة، قام أخذ بيده. لمسات النبي صلى الله عليه وسلم تأثر ولا متأثرش؟ زي التيار الكهربائي كده تسري في جسد علي بن حاتم، تغيره، يلمس بس يده كده، أخذ بيده وانطلق إلى بيته، بيته المخصوص، فانطلق إلى بيته. فوالله إنه لماض بي إلى البيت إذ لقيته امرأة. وهم ماشيين في سكة، النبي ما كلموش بحاجة، ما فتحوش بحاجة، أخذ بإيديه بس وبيتحرك بيه بسرعة رايح نحو البيت، مرأة قابلتهم في السكة. بص المواقف، يقول فوالله إنه لماض بي إلى البيت إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير. فاستوقفته امرأة كبيرة عجوزة معها صبي صغير، قامت موقفاه في نص السك. ده بيستقبل رجل ملك في إيده، الرجل الملك وماشي بيه رايح لمهمة كبيرة. إسلام عدي بن حاتم ده حاجة كبيرة ولا لأ؟ حاجة كبيرة. ما قالهاش اركيني على جنب مش وقته. لما استوقفته عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوقف. قال فاستوقفته وقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها. وعدي واقف جنبه وهي قاعدة تكلمه، وقفت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقفت الموكب وقعدت تكلمه في حاجة لها. فظل معها حتى قضى حاجتها وأنا واقف. فضل يكلمها، خلص كل استفساراتها، وعدي واقف يتفرج. إيه ده؟ ده ملك؟ في ملك بيعمل كده؟ مش ممكن. في ملك الرعية تقدر توقفه، تقدر تسأله، تقدر تكلمه؟ في ملك بيحل مشاكل الرعية؟ لا، دي وقفته وكلمته وقالت له حاجتها فقضى لها حاجتها، وهي امرأة. فوقف النبي حتى قضى لها حاجتها. ودي قدوة. وكل دوت علي بن حاتم بيترجم ايه اللي بيحصل، ايه المواقف دي، يترجمها علي بن حاتم رضي الله عنه. فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. عدي حاتم بيفكر، قال مش ممكن الموقف ده يكون موقف ملوك، ده مش ملك، لأنه لو كان ملك إيه اللي هيوقفه؟ قال والله ما هذا بملك. إيه اللي خلاه يغير وجهة نظره؟ الكلام ولا التصرف؟ السلوك. السلوك أبلغ أمر يغير الأحوال، السلوك. النبي عصام وقف اتكلم حل المشكلة، مش ممكن يكون إيه؟ مش ممكن يكون دوت ملك، بل
أكيد هو حاجة تانية غير الملك. غير القرار، غير وجهة النظر من خلال موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. وتلاحظ تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. امرأة استوقفته في الطريق، وقف ولا ما وقفش؟ شوف تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ بيدي، بيد مين؟ عدي. ثم أخذ بيدي، كمل الطريق، ثم أخذ بيدي ومضى بي، متابعة لنفس الأسلوب، ومضى بي حتى أتينا منزلة فتناول وسادة من أدم، يعني من جلد. دخل لنا البيت، دخل البيت بيت النبوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام تناول وسادة من جلد محشوة سفنج، محشوة إيه؟ ليف، محشوة ليف، فألقاها إلي، حذفها لعدي، خذ، وقال اجلس على هذه، بيكرمه، قال له اجلس على هذه، إثار الضيف وإكرام الضيف، فقال اجلس على هذه، قال فاستحييت. استحي من مين؟ استحي من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أجلس عليها؟ طب وأنت تجلس على إيه؟ قال فاستحييت منه وقلت بل أنت تجلس عليها. فاستحييت منه وقال بل أنت تجلس عليها. الحوار ده بقى هادي ولا مش هادي؟ فين بقى اللي بقاله 20 سنة بيبغضه؟ يحذف له الوسادة يقول له والله أنت اللي قاعد، ده يحلف لده وده يحلف. قال فاستحييت وقلت بل أنت تجلس عليها. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت، أنت اللي تجلس. إصرار على إكرام الضيف، وأنت تجلس حيث أجلسك صاحب المنزل. زي ما قلنا قبل كده، أنت دخل ضيف، صاحب البيت يقول لك اقعد هنا، تقعد مطرح ما بيقول لك، حتى لو كان ده مكانه الخاص بيه، قال لك اقعد اقعد. قال بل أنت. فجلس عدي. قال فامتثلت وجلست. امتثلت يعني بدأ يلين قلبه، لما ينشي بدأ يلين قلبه. قال فامتثلت وجلست عليها. انظر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها. إيه ده؟ بيت النبوة ما فيهوش غير وسادة واحدة، يعني شلتة واحدة. أمال فين الدولاب الأبلكار؟ فين السفرة؟ فين 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 العفش اللي احنا بنقوله عليه حط 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 املى البيت كراكيب؟ فين وسادة واحدة؟ لازم العروسة بقى لما تتجوز 20 مخدة واربع مراتب، ليه؟ هيضربوا بعضهم بالمخدات؟ بلاش لازم الكلام ده كله، وسادة واحدة. انظر، وسادة واحدة كانت هي ديت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم. التاني استحى، علي بن حاتم استحى، اقعد انا على الوسادة وهو يقعد على الارض. طب ليه؟ عشان مفيش غيرها، مفيش غيرها. انظر الى بساطة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بالقصر، ليس بالقصر، ده بيت متواضع، ما هوش قصر، ما هوش فيه حاجات معمولة بالذهب، مفيش تماثيل، مفيش، لا، بيت فاضي، مفيش حاجة. وسادة محشوة ليف، وهي ديت كانت غاية الكرم، وادها لعدي بن حاتم يقعد عليها. قال فامتثلت وجلست عليها، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها. هذا يدل على بساطة الداعي، بساطة بيت الداعي. مش لازم يكون الداعي مهتم ان بيته يكون فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، بساطة، بساطة بيت الداعي، يعني ما يلزمك وما ينفعك هو الذي يكون في بيتك. فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، مش ممكن يكون ده ملك. الملوك بيعيش في قصور، الملوك ما بيستغنوش عن الرفاهية، ده مش ممكن يكون ملك. فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم التفت إلي وقال، خد بالك بقى هنا، رحب بي وقعده واستقبله، خلاص قعد علي بن حاتم، قعد استريح، نبدأ الكلام. خد بالك كل الفترة اللي فاتت دي النبي صلى الله عليه وسلم صمت، أخذ بإيديه ودخله في الأوضة، ادى الأسادة ومش عارف الترحيب، إسراع بالإكرام قبل الكلام، قبل ما يقول له ها مش أنت اللي كنت هربان، تعال نتحاسب، خدوه علقوه اعملوه، لا 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 مفيش كلام ده غلط، إكرام إكرام إكرام، لغاية ما جلس واستريح. فقال إيه يا عدي، نتحاسب بقى، إيه يا عدي، يا عدي بن حاتم، ألم تكن راكوسيا تدين بدين بين النصرانية والصابئة؟ بين له الحقيقة، ده ما كانش نصراني صرف، قال له أن لم تكن راكوسيا تدين بدين بين النصرانية وبين الصابئة، يعني كان بيضحك على قومه حتى في عقيدته. قال بلى، كان بيضحك على قومه حتى في، قال بلى. فقال ألم تكن تسير في قومك بالمرباع، بلطجة يعني، فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ فقلت بلى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النهبة لا تحل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه إن النهبة لا تحل، وعلي بن حاتم كان شغالها إيه؟ نهبة. قال ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ الربع ده ما كانش يحل أصلا. فقلت بلى، وعرفت أنه نبي مرسل، عرفت أنه نبي مرسل، بدأ شعاع النور يتجه نحو قلب عدي رضي الله عنه، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لي، إن مثلا بعد ما عرفه حقيقته، كنت نصراني؟ لا مش نصراني، ده انت كنت مخلط، وكمان كنت بتاخد المرباع وعايش بلطجة عليهم. بعد ما بين له الصورة دي، بيبين له موانع الالتزام،
موانع الالتزام. فقال: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم. مانع من موانع الالتزام، مش عايز التزم ليه؟ المسلمين فقراء، النصارى عندهم فلوس كتير، عندهم مشاريع عملاقة، والمسلمين فقراء، احنا ايه خلينا مسلمين؟ لعل ده يمنعك من دخول الإسلام. قال: فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي إن المال هيفيض حتى لا يوجد من يأخذه. حصل ولا ما حصلش؟ في عهد مين؟ رضي الله عنه. بقى يتنادى في الأسواق على ياخد الزكاة، محدش لاقي، محدش عايزها. الشباب متجوز والزكاة موجودة، فين؟ خليهم ينادوا النهاردة، هتبص تلاقي الدنيا طوابير. قال: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي، مانع آخر، ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين، كان لسه عددهم شوية صغيرين، وكثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. يعني ينتشر الدين في الآفاق ويعم هذا الدين في البلدان كلها. مانع آخر: ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين. من الملوك؟ من السلاطين؟ من الحكام؟ غير مسلمين؟ لا، ده الملك كله رح يرجع للمسلمين. قال: وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى ابن هرمز قد صارت إليهم. كنوز كسرى قد صارت إليهم. فقلت: كنوز كسرى ابن هرمز؟ بيستغرب، بقول: كنوز كسرى ابن هرمز ديت؟ قال: اه هي ديت. قال: نعم، كنوز كسرى ابن هرمز. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام هنا يستعرض مع عدي موانع الالتزام. لو انت تسأل نفسك ما يمنعك من الالتزام، انت كشخص ليه مش عايز تلتزم؟ ليه بعيد عن الدين؟ ليه مش عايز تبقى اخ مستقيم؟ تبص واحد يقول لك السجاير، سجاير، مدمن سجاير مش قادر ابطلها. واحد تاني يقول لك المخدرات، مش قادر يبطل المخدرات. واحد يقول لك النساء، حب الشهوات. واحد يقول لك العادات السيئه التي يفعلها كذا وكذا. واحد يقول لك التلفزيون. واحد يقول لك لا، المقاهي وشله وقرناء السوق. كل واحد يقول لك الشيطان. كل ديت موانع من موانع الالتزام. مش عايز التزم ليه؟ يقول لك اصدقائي، الشله بتاعتي، مش عايز تلتزم ليه؟ لك مش قادر ابطل السجاير، مش قادر ابطل كذا، مش قادر ابطل كذا. ما تلتزمش ليه؟ تقول لك علاقات بالبنات هنا وهنا وهنا وهنا، الحب والغرام هنا وهنا، موانع. يجي يلتزم يقول لك انا اصلي وبحب، بقى انا برضه اصلي واسجد ويكون في علاقه مع بنت، يمتنع عن الالتزام. كل دي موانع الالتزام، بس لابد انك انت تتخلص من هذه الموانع حتى تدخل على ربك تبارك وتعالى. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. أسلم عدي رضي الله عنه بعد ما شاف من النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الخير العظيم. عمر عدي ابن حاتم رضي الله عنه عمرا طويلا، عاش بعد كده عمر طويل، وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاث حاجات: اتكلم على الفقر، اتكلم على السلطان، واتكلم على كثرة عدد المسلمين. فعدي بيقول اتحققوا اثنين ولسه التالتة. فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت. يعني كتر عدد المسلمين ولا لا؟ لدرجة ان المرأة بقت في امن وامان، تخرج من القادسية الى بيت الله الحرام لا تخاف الا الله سبحانه وتعالى. وكنت في اول خيل اغارت على كنوز كسرى. كان في أول خيل دخل الكنوز كسرى. اتحققت ولا ما اتحققتش كده؟ تحققت وأخذتها. وأحلف بالله لا تجي أن الثالثة. وهي جيت الثالثة ولا ما جيتش؟ جيت طبعا. يقول: وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من المسلمين، فلم يجد أحدا. لم يجد، تخيل، لم يجد من يأخذ هذه الأموال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبر عدي بن حاتم بقسمه رضي الله عنه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49 4765 2. والتليفون محمول 010-16-419-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.